اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة بيان جملة من المفردات التي ذكرت في هذه النصوص، وكانت المفردة الرابعة المراد من حكم الكتاب والسنة الذي يكون الشرط باطلا عند مخالفته. فأفاد المصنف بأنه يوجد قسمان للأحكام. القسم الأول ما ثبت من حيث ما ثبت لموضوعه من حيث نفسه من دون ملاحظة العناوين الثانوية، وهذا كسائر المباحات بالمعنى الأعام بما يشمل المستحبات والمكروهات. وحكم هذا القسم واضح، أنه لا مانع من اشتراط تركه أو فعله، ولا يكون ذلك خلافا للكتاب والسنة. القسم الثاني ما ثبت لموضوعه مطلقا، يعني مع ملاحظة العناوين الثانوية، فلا يقبل التغير والتبدل إلا فقط عند قروء الحرج والضرر. وحكم هذا القسم أن مخالفته مخالفة للكتاب والسنة. إن قلت بأنه حتى القسم الأول دلت النصوص على أن اشتراط تركه يعتبر مخالفا للكتاب والسنة، كما دلت رواية محمد بن مسلم على أن اشتراط ترك التزويج والتسري خلاف للكتاب والسنة، قلت يمكن أن يجاب أحسنتم بجوابين التخصيص، أو يقال بأن مورد رواية محمد بن مسلم أجنبي عن محل البحث، وهو ما لو كان الشرط شرط نتيجة بوقوع الطلاق بمجرد التسري أو التزويج. ويشهد لذلك رواية منصور بن يونس التي دلت على صحة اشتراط عدم التسري وعدم التزويج ولزوم الوفاء به. فبهذه الصحيحة يمكن حمل تلك على ما ذكرنا، فترتفع المعارضة. هذا الذي ذكرناه وتلوناه بالأمس. طبق العبارة يا مولاي، عندنا مبالغ. توضيع. ثم إن المراد بحكم الكتاب والسنة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له هو ما ثبت على وجه لا يقبل تغيره بالشرط لأجل تغير موضوعه بسبب الاشتراط. توضيح ذلك أن الأحكام على قسمين. القسم الأول أن حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه ومجردا عن ملاحظة عنوان آخر طار عليه، ولازم ذلك عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم بالعنوان الأولي وثبوت حكم مخالف له بالعنوان الثانوي، وبين ثبوت حكم آخر له إذا فرض عروض عنوان آخر لذلك الموضوع.
ومثال ذلك أغلب المباحات والمستحبات والمكروهات. لا تقل لماذا قال أغلب، بل الجميع مولاي. هذا بيجي لك اليوم في الأصول، بل تدل على الحصر أو لا، دقق الإضراب، بل جميعها. لماذا عدل؟ لأنه قد يقول نعم هذا الغالب هكذا، لكن بعض الشروط ما تقبل التغير، تقبل التغير، أو العفو بعض المباحات ما تقبل التغير، مثل الزواج مثلا دلت بعض النصوص أنه ما يقبل، كرواية محمد بن مسلم دلت على أنه لا يقبل التغير وإن أمكن المناقشة فيها. بل جميعها، حيث إن جواز الفعل والترك إنما هو في المباحات، يعني بالمعنى الأعم من حيث ذات الفعل، فلا ينافي طروع عنوان يوجب المنع عن الفعل أو الترك. ومثلنا بذلك كأكل اللحم، أكل اللحم حلال في ذاته، فإن الشرع قد دل على إباحته في نفسه بحيث لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على تركه، أقسم على أن يترك ترك اللحم فيكون حينئذ ترك اللحم واجب، أو حرام أكل اللحم حرام، أو أمر الوالد بتركه قال لا تأكل لحم، وكان مخالفة الوالد تستوجب الإيذاء، أما لو لم تستوجب الإيذاء ذهب إلى لندن وأكل اللحم ولا يدري عنه أبوه، فهنا لا مشكلة، إنما حرمة مخالفة الأبوين إذا كان ذلك إيذاء لهم.
Thank you.
أعلى الله مقامه كما في الجزء 40 صفحة 29. الاحتمال الثاني أن المراد بالسنة في هذه النصوص المسنون والمشروع وليس سنة النبي صلى الله عليه وآله، والمسنون والمشروع يصدق حتى على ما كان في القرآن الكريم. إذن فظاهر لفظ السنة وإن كان سنة النبي صلى الله عليه وآله، لكن ترفع اليد عن هذا الظهور بسبب القرينة الداخلية في هذه النصوص، حيث عبرت مولانا الجليل عن ما في الكتاب بأنه سنة، فاشتراط النصداق أو الجماع للمرأة وبيدها عبرت عنه بأنه خلاف السنة، مع أنه موجود في القرآن الكريم كما هو مقتضى الرجال قوامون على النساء. فلذلك لا بد من حمل السنة في هذه النصوص على المسنون والمشروع، على المسنون والمشروع وليس على ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما اختاره السيد الإمام شيخ إبراهيم في البيع جزء 5 صاد 24. تمام. وإن كان لا مانع من التعدي حتى لإلغاء حتى للشرط المخالف للسنة، لكن بإلغاء الخصوصية لا لأن هذه الروايات المقصود بالسنة فيها المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله. النقطة الرابعة. نعم مولانا تفضل. أقاتل جاوبنا يا شيخ صادق، جاوبنا من ذاك اليوم، جاوبنا بأن كل ما صدر عنهم هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله، لأن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث إلى عن رسول الله عن جبريل عن الله، فما هو ما لهم سنة مستقلة. نعم لهم أحكام ولايتية هذا شيء آخر، لكن كل ما صدر عنهم فهو عن النبي. إنما لو كنا كما يقولوا كما يقول ابن العامة، لا ابن العامة الإمام الباقر عليه السلام، لو كنا نحدثكم بآرائنا وأهوائنا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ارجع البحار جيل 26، ذكر العلام المجلسي مئات الروايات على مصادر علوم المعصومين، وأن ما عندهم من أي، هل هو وراثة عن النبي، هل هو باستقلالهم وتفاصيل ذلك، نتيجة ما وصل إليه أن كل ما عندهم هو من الرسول صلى الله عليه وآله، فهم يخبرون عن السنة النبوية لا أن لهم سنة في قبال سنة النبي. النقطة الخامسة الرابعة، النقطة الرابعة، موارد وقع الشك فيها بأنها من القسم الأول الذي يقبل التغير أو فلا يكون الشرط مخالفا للكتاب، أو أنها من القسم الثاني الذي لا يقبل التغير فيكون الشرط مخالفا للكتاب. ذكر المصنف أربعة موارد وقع الكلام بين الأعلام فيها، وأن الشرط صحيح أو باطل. المورد الأول، رقية الحر، هذا عنوان المورد الأول، رقية الحر كما لو اشترطاه البائع على المشتري أن يكون ولد الجارية رقا، مع أن الولد يتبع أشرف الأبوين، والمفروض أن الأب لهذا الولد حر وهو نفس المشتري. فهنا وقع الخلاف بين الأعلام على احتمالين. الاحتمال الأول أن الحرية من الأحكام التي تقبل التغير بالشارع أو النذر أو غير ذلك، وبناء على هذا الاحتمال يكون اشتراط رقية الحر صحيحا وليس مخالفا للكتاب. فإذا أنجبت هذه الجارية ولدا صار رقا للبائع. الاحتمال الثاني أن حرية مما لا تقبل التغير مطلقا. الاحتمال الأول ماذا قلنا؟ مما تقبل التغير بطرق العنوان الثانوي. الاحتمال الثاني أن الحرية مما لا تقبل التغير مطلقا ولو بعروض العناوين الثانوية، وبناء على ذلك يكون اشتراط رقية الحر مخالفا للكتاب والسنة، لأنه لا يقبل التغير، فاشتراط التغير خلاف الكتاب والسنة. إذن فيوجد احتمالات، ولم يرشح المصنف أحد الاحتمالين، ترك المسألة. إلا أن المحققين كاليزدي جيم 3 صفحة 263، والإيرواني جيم 3 صفحة 277، والخوئي أيضا وغيرهم، ذكروا بأن الحرية من الأحكام التي لا تقبل التغير والتبدل، يعني من القسم الثاني لا القسم الأول. فاشتراط الرقية للحر خلاف الكتاب والسنة، ويمكن الاستدلال لذلك ببعض النصوص وإن لم يشر لها المصنف. سأشير لنص واحد فقط لتكون على اطلاع عليه، من قبيل ما رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار. لماذا؟ لأنهم يتبعون الأم حرة والأب عبد. إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار. والظاهر أن الحكم بالحرية مما لا يقبل التغير والتبدل. هذا ما استظهروه من النصوص أنها تدل على عدم قابلية الحرية للتغير والتبدل. بعد ما في انقلت قلت بعد هذا الآن بحثه في الفرق تحقيقا في محله. الآن نحن الآن في أصل القاعدة. المورد الثاني إرث المتمتع بها. وقع الخلاف بين الأعلام بأن عدم إرث الزوجة المتمتع بها هل هو من الأحكام التي تقبل التغير أو لا تقبل التغير؟ فيوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن عدم إرث الزوجة المتمتع بها مما يقبل تبدل والتغير، وبناء على هذا الاحتمال يصح الشرط، يعني أن تشترط الزوجة في العقد المنقطع أن ترث الزوج، فتقول زوجتك نفسي يوما بشرط إن مت في هذا اليوم إن شاء الله أرثك. واضح مولاي؟ الاحتمال الثاني أن عدم إرث الزوجة المتمتع بها مما لا يقبل التغير والتبدل إطلاقا، وبناء على هذا الاحتمال يكون اشتراط الزوجة الإرث مخالفا للكتاب والسنة. إذن فيوجد احتمالان. المفروض المصنف يكتفي بهذا، قال لن أكتفي، لن أكتفي، سأشوش المطلب عليه. فقال المصنف لكن لو قلنا بأن الشرط ليس مخالفا للكتاب كما هو مقتضى الاحتمال الأول يبقى الإشكال، و هو لماذا فرق الأعلام بين ما لو اشترت الزوجة المتمتع بها أن ترث الزوج في عقد النكاح فأبتوا بصحة الشرط، وأما إذا اشترطت الإرث في عقد آخر غير النكاح فالشرط باطل. فلماذا قالوا بأنه لو اشترطت هذا الشرط في عقد النكاح صح، وأما إذا اشترطته في عقد آخر كالبيع والإجارة فالشرط باطل؟ ولماذا فرقوا بين اشتراط الزوجة المتمتع بها الإرث فقالوا بالصحة وبين اشتراط أجنبي آخر الإرث كما لو اشترط المشتري وهو أجنبي على البائع أن يكون وارثا له فقالوا أن الشرط باطل، أو اشترط الولي للزوجة للبنت أن يكون هو الوارث والشرط في عقد النكاح فقالوا الشرط أيضا باطل. إذن فحاصل الإشكال ما هو الوجه في الفرق بين ما لو اشترطت الزوجة الإرث في عقد النكاح فقالوا بأن الشرط صحيح، وأما لو اشترطته في عقد آخر غير النكاح كالبيع فقالوا الشرط باطل. كما أنه ما الفرق بين لو كان المشترط غير الزوجة سواء في عقد البيع سواء في عقد النكاح كما لو كان الولي، الولي والد البنت الصغيرة هو الذي زوجها واشترط أن يكون وارثا فقالوا بالبطلان، أو المشتري اشترط على البائع أن يكون وارثا له فقالوا بالبطلان. فإما يقول بالبطلان مطلقا وأن الأجنبي لا يرث، أو يقول بالصحة مطلقا وأن الأجنبي يرث. هذا هو الإشكال. والجواب عن إما بالتخصص أو التخصيص، يعني جوابان. جواب الأول التخصص بأن يقال أن اشتراط إرث الأجنبي مخالف للكتاب، إلا في هذا المورد فهو ليس مخالف للكتاب. فاشتراط الزوجة المتمتع بها الإرث من الزوج في عقد النكاح ليس شرطا مخالفا للكتاب أصلا، وإن كان في غير هذا المورد مخالف للكتاب. إذن فيخرج هذا المورد من باب التخصص لا التخصيص، لكن يلاحظ عليه أنه لا شاهد على التخصص كما ذكر المصنف ويحتاج للتأمل. الجواب الثاني مولاي الجليل التخصيص بأن يقال بأن اشتراط الزوجة المتمتع بها الإرث في عقد النكاح مخالف للكتاب، لكنه ليس باطلا لأن الدليل دل على صحته وإن كان مخالفا للكتاب. ويلاحظ عليه أيضا كما ذكر المصنف بأن الأدلة آبية عن التخصيص، فكل ما خالف الكتاب باطل، ولا معنى لأن نقول هذا مخالف للكتاب ومع ذلك ليس باطلا، فإن لسان الأدلة آبي عن التخصيص. هذا ما ذكره المصنف. إلا أن المعروف بين الأعلام هو عدم صحة الشار، وإن لم يحقق المصنف ذلك الآن. فاشتراط الزوجة المتمتع بها الإرث شرط مخالف للكتاب، لأن جملة من النصوص دلت على البطلان وأن الزوجة المتمتع بها لا ترث سواء اشترطت أو لم تشترط، وهذا من قبيل صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث. لا أو ليست هذه، عفوا، رواية سعيد بن يسار، رواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام: ليس بينهما ميراث اشترطت أو لم تشترط. وفي بعض النصوص: من حدود المتعة أن لا ترث. فلذلك قال الأعلام بأن اشتراط الإرث يكون مخالفا للكتاب والسنة، فظاهر هذه النصوص أن عدم الإرث مما لا يقبل التبدل والتغير، وإن كان ظاهر رواية البزنطي التي أشرت إليها أنها ترث لو اشترطت، فالروايات أصلا متعارضة. لذلك قالت رواية البزنطي: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان، يعني ورثت، وإن لم تشترط لم يكن. لكن الإعلام قدموا تلك الأخبار الدالة على عدم الإرث وعدم صحة الشارع. المورد الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين. الله.